السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعل هذا التجمع تجمعا مرحوما، اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. الحمد لله الذي فتح لعباده أبواب الدعاء وجعله صلة بينهم وبينهم، ورحمة تتنزل على القلوب وسكينة تملأ الأرواح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الدعاء. الدعاء مدرسة، مدرسة في التوحيد، في الخضوع، في الخشوع، في الافتقار، في حسن الرجاء. الدعاء ليس مجرد كلمات تقال ولا عبارات تردد، بل عبادة عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدعاء هو العبادة، هذه العبادة التي يتحقق فيها التوحيد، اللي يظهر فيها افتقار العبد إلى ربه واعترافه بعجزه وثقته بمولاه. هنا سيكون لقاء بإذن الله تعالى يوميا في رمضان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وأن يهدينا وأن يوفقنا، لأن الأدعية حبيباتي فيها معاني جليلة وأسرار إيمانية عميقة، لابد أن نتأمل ونكرر حتى يزداد حضور القلوب عند الدعاء ويزيد الانتفاع بالأدعية، الأدعية النبوية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نستغني عن أي كتيبات، أي ما يتم نشره إذا لم يكن ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله رب العالمين، عندنا ما يكفينا، عندنا من مما ترك النبي صلى الله عليه وسلم ما يكفينا، وما نثق ونؤمن ونعتقد أن لا يوجد أفضل ولا أعظم من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. بك ألوذ، ألتجئ بك، أعتصم بك وأستجير. فنحن الآن نريد أن نستجير بالله ونلتجئ إليه، ونسأل الإعانة والسداد والتوفيق، ونسأله أن يفقهنا في الدين، أن يعلمنا، أن يهدينا لأحسن الأقوال والأعمال. بك ألوذ، وأول لقاء في مكانة الأدعية النبوية، هذا هو اللقاء الأول في سلسلة بك ألوذ، وسنتكلم عن مكانة الأدعية النبوية. الأدعية المأثورة التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمها أصحابه جمعت الخير كله لكمالها في مبانيها ومعانيها، ولاشتمالها على جوامع الخير وفواتحه وخواتمه. ونسأل الفتاح أن يفتح لنا أبواب الخير، وأن يرزقنا من الخير جوامعه وفواتحه وأوائله وأواخره وخواتمه. وكما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجب الجوامع من الدعاء ويدع ما بين ذلك. وأيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوصى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقال: يا عائشة، عليك بجوامع الدعاء. ثم علمها الدعاء الجامع النافع: اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من الخير، اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه محمد عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاد منه عبدك ونبيك. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، وأسألك ما قضيت لي من قضاء أن تجعل عاقبته رشدا. انظري إلى هذه الكلمات التي جمعت خير الدنيا والآخرة، لا يوجد شيء تريد أن تسألي الله إلا في هذا الدعاء، ولا يوجد شر استعدت منه إلا يوجد في هذا الدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لعائشة رضي الله عليك رضي الله عنها: عليك بالكوامل، انظري، عليك بجوامع الدعاء، عليك بالكوامل. وقال يا عائشة: عليك بجمل الدعاء وجوامعه. فلما انصرفت قلت: يا رسول الله، وما جمل الدعاء وجوامعه؟ سألت عائشة، تريد تفسير لما قال عليك بالجوامع، عليك بكوامل الدعاء. ثم بين لها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء العظيم: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، إلى آخر الدعاء. فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وكان النبي يقول لعائشة: ما منعك أن تأخذي بجوامع الكلم وفواتحه؟ انظري، كل هذه الكلمات، كوامل، جوامع، بجوامع الكلم وفواتحه. فهذا يدلك على أن هذه الألفاظ بمبانيها ومعانيها اشتملت على كل خير في الدنيا والآخرة، كل خير عاجل وآجل. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول في الصلاة خلف الرسول صلى الله عليه وسلم: السلام على الله، السلام على فلان. فقال لنا الرسول صلى الله عليه وسلم ذات يوم: إن الله هو السلام، فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإذا قالها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يتخير من المسألة ما شاء. وروى الإمام أحمد في المسند عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم علم فواتح الخير وجوامعه، أو جوامع الخير وفواتحه، وإنا كنا لا ندري ما نقول في صلاتنا حتى علمنا، فقال: قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، التحيات لله. انظري، جميع ألفاظ التعظيم والتمجيد لله وحده في كلمة. الصلوات العبادات، والطيبات الأقوال الطيبة لله، السلام عليك أيها النبي دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، أن يثني الله سبحانه وتعالى عليه في الملأ الأعلى السلام والرحمة والبركة على النبي عليه الصلاة والسلام. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. تعلمي أنك أنت تأخذي أجر كل مؤمن ومؤمنة ومسلم ومسلمة صالحين. هذه الدعوة شملت كل عبد صالح في السماء والأرض من الأحياء والأموات، ولك أجر وثواب كل من أصابته هذه الدعوة. انظري، أجلك الأجر اللي أنت ولك بالمثل لما أنت تدعي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وين حضور القلب؟ فأنت دعيتي لكل عبد صالح في السماء والأرض من الأحياء والأموات، ولك أجر لكل من دعيتي له. أشهد أن لا إله إلا الله إقرار بالتوحيد ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم جوامع الخير وخواتمه، أو قال: فواتح الخير، فعلمنا خطبة الصلاة وخطبة الحاجة. خطبة الصلاة: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وخطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم تصل خطبتك بثلاث آيات من كتاب الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، وإلى آخر الآيات، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، وآية: واتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة. تعلمي هذه خطبة الحاجة، أن أحد المشركين الذين كانوا يحاربون النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يأتون يريدون أن يجدوا ما يريدون أن يقولوا في النبي عليه الصلاة والسلام، ما يثبت فيه أنه ليس نبي، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم فقط في هذه الكلمات: إن الحمد لله نحمده ونستعينه. أعلن إسلامه وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لأنهم يعلمون أن هذا الكلام لا يمكن أن يكون إلا بوحي. النبي صلى الله عليه وسلم علمه الله الكوامل والجوامع، وأوتي جوامع الكلم، كلمات قليلة معانيها غزيرة، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. فإنه صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم وخص ببدائع الحكم، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بجوامع الكلم. وقال الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله: جوامع الكلم فيما بلغنا أن الله يجمع له الأمور الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد والأمرين ونحو ذلك. تخيلي أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم قد يجمع في كلمة أو كلمات ما كان يكتب في كتب. وحاصله أنه صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بالكلام الموجز القليل اللفظ كثير المعاني، قليل اللفظ كثير المعاني. وهكذا الشأن في أدعيته المأثورة عنه صلوات الله وسلامه عليه، كان يعجبه من ذلك جوامع الدعاء ويدع ما بين ذلك. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: دعا الرسول صلى الله عليه وسلم بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا. قلنا: يا رسول الله، دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما يجمع ذلك كله؟ تقول: اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال الشوكاني رحمه الله: ولا شيء أجمع ولا أنفع من هذا الدعاء، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد صح عنه من الأدعية الكثير الطيب، وصح عنه من التعوذ مما ينبغي التعوذ منه الكثير الطيب، حتى لم يبقى خير في الدنيا والآخرة إلا قد سأله من ربه، ولم يبقى شر في الدنيا والآخرة إلا وقد استعاذ ربه منه. فمن سأل الله عز وجل من خير ما سأله منه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، واستعاذ من شر ما استعاذ منه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في دعائه بما لا يحتاج بعد إلى غيره. وسأله الخير على اختلاف أنواعه، واستعاذ من الشر على اختلاف أنواعه، وحظي بالعمل بإرشاده صلى الله عليه وسلم إلى هذا القول الجامع والدعاء النافع. لماذا نقول هذا الكلام؟ لماذا نحث في البدايات على هذا الكلام؟ لأن هناك من الأخوات من تترك أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تأخذ باعتقادها أن هذا كتاب، وإذا أكثرت من القراءة أن هذا أفضل. لا، هذا ليس أفضل. جوامع الكلم هي الأفضل. النبي صلى الله عليه وسلم ترك لنا ما يغنينا عن كلام البشر. فاتركي السجع، أدعية للزوج، أدعية للأولاد، أدعية للأم، أدعية، من قال هذا الكلام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك لنا ما يغنينا. إن الواجب على كل مسلم أن يعرف عظم قدر الأدعية النبوية ورفيع مكانتها، وأنها مشتملة على مجامع الخير وأبواب السعادة ومفاتيح الفلاح في الدنيا والآخرة. فخير السؤال أن يسأل المسلم ربه من خير ما سأله منه عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأفضل الاستعاذة أن يستعيذ بالله من شر ما استعاذ منه عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فإن في ذلك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه، وأوله وآخره وظاهره وباطنه. ومن يتأمل جميع الأدعية الواردة في القرآن والسنة يجدها كذلك. فعليك الآن في رمضان يوميا بأدعية الكتاب والسنة، واتركي غير ذلك، وآملي أن دعاء توفقي له: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إذا الله سبحانه وتعالى أجاب دعائك سيعطيك خير الدنيا والآخرة ويكفيك عن أي مسألة. فلو تأملت جميع الأدعية الواردة في القرآن والسنة ستجدي أنها فيها من الخير كله، فواتحه، جوامعه، أوائله، أواخره، الظاهر، الباطن، كله في هذه الأدعية. فإن الله تبارك وتعالى قد اختار لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم جوامع الأدعية وفواتح الخير وتمام الأمر وكماله في الدنيا والآخرة، فكيف يدع المسلم هذا الخير العميم والفضل العظيم الذي اشتملت عليه أدعية النبي صلى الله عليه وسلم ويقبل على أدعية أخرى لغيره ممن لا تؤمن غائلتهم من المتكلفين في الدين ما ليس منه؟ ولهذا يقول الخطابي رحمه الله: أولى ما يدعى به ويستعمل منه ما صحت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت عنه بالأسانيد الصحيحة، فإن الغلط يعرض كثيرا في الأدعية التي يختارها الناس لاختلاف معارفهم وتباين مذاهبهم في الاعتقاد والانتحال، وباب الدعاء مطية، مطية مظنة للخطر، وما تحت قدم الداعي ضحد فليحذر فيه الزلل، وليسلك منه هذا الطريق الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام الذي يؤمن معه العثار، وما التوفيق إلا بالله جل وعلا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم لعائشة رضي الله عنها: يا عائشة عليك بالكوامل من الدعاء، ألا نرضى بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا نقبل بهذه الوصية الثمينة؟ عليك بالكوامل من الدعاء. ثم علمها ذلك الدعاء العظيم الكامل الجامع للخير كله، فيه تأكيد هذا الكلام على الأدعية النبوية بألفاظها كما جاءت، يجب أن نأخذ بها ونتشبث بها ونعض عليها بالنواجذ دون أن يزاد عليها شيء. لا تزيدي، لا تنقصي، لا تكثري من شراء الكتيبات، ستسمعي عن انتشار كتيب نافع فيه أدعية كثيرة، اتركي، يكفيك ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، والتزمي في هذه الألفاظ دون أن يزاد عليها خير شيء، فإن الكامل لا يزاد فيه. ولهذا نعجب ممن يدعو بنفس الدعاء اللي ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الدعاء عند قوله: اللهم أنا أسألك من الخير، اللهم أنا أسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، شو يزيد؟ وعبادك الصالحون. وعبادك الصالحون ما ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما ثبتت. فلما تقولي: اللهم أنا أسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، فلا تزيدي وعبادك الصالحون. النبي صلى الله عليه وسلم وصف هذا الدعاء بأنه كامل جامع. ثم يأتوا الناس ويزيدوا، والنبي يصرف بأنه كامل، والكامل خلاص كمل لا يزاد عليه. ثم سؤال: هل عند عباد الله الصالحين قدر من الخير زائد عما حوت دعوات النبي صلى الله عليه وسلم؟ والجواب لا. وهذا يؤكد أن المسلم إن استحسنت نفسه بعض الألفاظ وأراد أن يزيدها في الدعاء المأثور عليه أن يتركها تأدبا مع أدعية النبي عليه الصلاة والسلام. لا تزيدي في الدعاء، لا تزيدي في عدد الأذكار الثابتة عن النبي بعدد معين، اتركي هذا الفعل ولا تزيدي، تأدبا مع أدعية النبي صلى الله عليه وسلم الكاملة العظيمة، حتى لا يكون العبد كالمستدرك على أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان لا يقصد من أن يزيدها الاستدراك، إلا أنه عليه أن يتركها، لأنه كأنه يقول أن الذي أقوله أفضل من الثابت. فلا يجب أن نزيد في الأدعية ولا نترك أدعية النبي ونذهب إلى الكتيبات الثابتة عن الصوفية. لا تتخيلوا أدعية الصوفية كتيب كامل فيه طريقة في الحمد وطريقة في الصلاة على النبي وطريقة، وكلها غير ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فزيادة الزيادة على الأدعية نقص، نقص، نقص في اليقين ونقص في الإيمان. لو أنت مؤمنة أن هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام يكفينا، ونعلم أن فيه الخير والجامع للخير وفيه الخير الظاهر والباطن، فعلينا أن نتقيد بالدعوات الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام بألفاظها كما جاءت، لعصمتها وكمالها في مبناها ومعناها وسلامتها من الخطأ والزلل في ألفاظها ودلالاتها، لأنها وحي، وحي من الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، تنزيل من رب العالمين، اختارها الله للنبي صلى الله عليه وسلم وعلمه إياها، فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم وعلمنا، وعلمها النبي صلى الله عليه وسلم، تعلمها وعلمها وعمل بها على التمام والكمال، وبلغها أمته البلاغ المبين، وتلقاها عنه صحبه الكرام خير تلقي، فعملوا بها، حفظوها كما هي وعملوا بها واجتهدوا في تطبيقها وعمارة الأوقات بها، ثم بلغوها من وراءهم وافية تامة بحروفها وألفاظها، فكان لهم بذلك الحظ الأوفر والنصيب الأكمل من قول النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها وحفظها ثم أداها إلى من لم يسمعها وأداها كما سمعها. فهذا له نصيب من دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، نضر الله أي جعل له نضارة وبهاء في وجهه وسرور في قلبه وبركة في حاله وحياته ومآله. سمع مقالتي فوعاها، فهمها فهما صحيحا، حفظها يضبطها لا يزيد ولا ينقص، ثم أداها كما سمعها نقلها بأمانة دون تحريف. ولقد كان الصحابة رضي الله عنهم في غاية الحرص على ضبط الأدعية النبوية وتعلمها، وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على توجيههم وتسديدهم فيها، بل كان يعلمهم إياها كما يعلمهم السورة من القرآن، كان يعلمهم الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن. وروى مسلم في صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، ويقول لهم: قولوا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. هذه الأربع كان يعلمها للصحابة كما يعلمهم السورة من القرآن، أن يقولوها قبل السلام في الصلاة. ودعاء الاستخارة من حديث جابر عن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن. إذن هم يطلبون من النبي أن يعلمهم وعلمهم ويتقنون وينقلون الدعاء كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بدون زيادة ولا نقصان. وكان الصحابة رضي الله عنهم يأتونه صلى الله عليه وسلم يطلبون منهم أن يعلمهم ما يدعون الله به، مع أنهم أهل علم وفصاحة وقدرة على إنشاء كثير من الأدعية الحسنة، بل فقيه الأمة وخيرها وأفضلها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. أبو بكر مع فصاحتهم وعلمهم، إلا أنهم يأتوا للنبي أن يعلمهم ويقول: علمني دعاء، يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه للنبي: علمني دعاء أدعو به في صلاتي وفي رواية في بيتي. علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، علمني شيئا أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعي. فقال له النبي: قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. انظروا كيف النبي يعلم أصحابه الدعاء، انظروا إلى أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يأتي للنبي ويقول: علمني، والنبي يعلمه. انظروا إلى الدعاء اللي يعلمه. لو واحدة منا تقول يعني لما ترى نفسها صوامة قوامة متقنة للعبادات تقول: الحمد لله أنا على خير، لا، النبي يقول: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. شوفوا الذل والانكسار والافتقار، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي من مغفرة من عندك وارحمني، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، لا بعملي ولا بجهدي. وهكذا كان يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعلمهم ويفقههم ويصوب لهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوب من يخطئ منهم ولو في لفظ من ألفاظ الذكر. وفي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال لي الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضجع على شقك الأيمن، يعلمهم، وقل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت مت على الفطرة، فاجعلهن آخر ما تقول. فقلت أستذكرهن، يقول أمام النبي عليه الصلاة والسلام يراجع ما حفظ، ويقول: وبرسولك الذي أرسلت. النبي قال: لا، وبنبيك الذي أرسلت. ماذا يعلق الحافظ ابن حجر في الفتح؟ وأولى ما قيل في الحكمة في رده صلى الله عليه وسلم على من قال الرسول بدل النبي، أن الألفاظ، ألفاظ الأذكار توقيفية، توقيفية ولها خصائص وأسرار لا يدخلها القياس، فيجب المحافظة على اللفظ الذي وردت به. لذلك نقول نلتزم ونعلم أن ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه كل الخير، فواتحه، جوامعه، أوائله وأواخره، ظواهره وبواطنه، إلزمي أدعية النبي عليه الصلاة والسلام، وبإذن الله سننشر في المجموعات الثابت في الكتاب والسنة، حتى مع التكرار تحفظيه. ثم إن الإنسان قد يختار لنفسه صيغة معينة من الدعاء يرى أن فيها تحقيق سعادته في الدنيا والآخرة، صح؟ ويخفى عليه ما قد تتضمن من شر أو خطر، إما في الدنيا أو في الآخرة، صحيح هذا ولا لا؟ كم من دعاء ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. الأدعية النبوية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيها إلا الخير والصلاح والسلامة في الدنيا والآخرة. وتأمل القصة العجيبة اللي دعا فيها إنسان بدعاء كان سبب في هلاكه، وروى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم عاد رجلا، زار رجلا من المسلمين قد خفت فصار مثل الفرخ من كثر المرض، هلك حتى أصبح مثل الدجاجة. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: هل كنت تدعو بشيء أو تسأل إياه؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، لا تطيقه أو لا تستطيعه، أفلا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ فدعا الله الرسول صلى الله عليه وسلم حتى شفى، فدعا الله سبحانه وتعالى للرجل، فاستجاب الله من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام وشفى هذا الرجل. فانظري أنت كيف أن الإنسان ممكن يدعو بدعاء يكون هو يعتقد أنه فيه خير له وفيه هلاكه. تدعي بالأشياء بعينها وأنت لا تعلمي الشر من الخير، لذلك اتركي عنك ما قد تجتهدي فيه ويكون فيه خطأ، أنت لا تريد الخطأ لكن قد يقع، وتمسكي بأدعية النبي صلى الله عليه وسلم فيها الخير، الصلاح، الفلاح، خير الدنيا والآخرة، السلامة في الدنيا والآخرة. فعليك بهذه الأدعية، واعلمي أن هذا أصلا في زماننا. أنا أعلم عن أخت فعلت مثل ما فعل هذا الرجل. هذا الرجل الذي كان يقول: إن كنت معاقبي، اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. أنا أعلم عن أخوات قالوا لي قصص من القصص ما يكون مثل هذا الرجل. واحدة من الأخوات تقول لي: كنت أعتقد إنه إذا تألمت زيادة في الولادة إن الله سبحانه وتعالى يكفر عني سيئاتي وأخطائي اللي عملتها، فكانت تدعو على نفسها إنه يزيد عليها الوجع والألم في الولادة حتى تكون لها كفارة. حتى كادت هذه المرأة أن تموت، أن تموت في ولادتها، وتعسرت الولادة وشعرت أن ولادتها كانت بلاء. فتخيلوا كيف تدعو بهذا الدعاء. وواحدة ثانية يا أخواتي، أنا هذه أعلم قصتها منها، هي قالت لي كانت في الحرم وكانت تطوف في البيت الحرام وتدعو الله أن يبتليها مثل ما ابتلى أيوب عليه السلام بشيء تصبر عليه ثم تكون مع أيوب عليه السلام في الجنة. تخيلي ماذا دعت. إذا أيوب عليه السلام نبي والله سبحانه وتعالى يعني أعطى الأنبياء من القدرة والقوة ما ليست للعباد، فاستجاب الله دعاءها وابتلاها بمرض نادر لا يصيب كل مليون إلا واحد، والمرأة الآن تعاني معاناة من مرض نادر لا تستطيع معاه أن تطيب حياتها. فانظروا للناس من الجهل كيف أنهم يدعون بالشر دعاءهم بالخير. لذلك عليك بالسلامة والأمان والحماية والوقاية، فعليك بأدعية الأدعية النبوية فيها كل خير، جوامع الخير فيها، أوائل فواتح كل ما تبتغي، وفيها الوقاية من كل شر. فجمع للنبي صلى الله عليه وسلم كل خير في الدنيا والآخرة، وأنت إلزمي ما ثبت عن النبي. هذا الدعاء الذي سنأتي به في كل يوم سيكون ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، نشرحه ونبين ما فيه من الخير، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا. وإذا أنت قلتي اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فهذا الدعاء العظيم اللي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الذي دعا بالشر، أرشده إليه فيه من خير الدنيا والآخرة والسلامة فيهما من جميع الشرور. أكثري من هذا الدعاء، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، الخير والسلامة في أدعية النبي. وهذا كله مما يبين لك مكانة الأدعية النبوية وأهمية العناية بألفاظها المأثورة لكمالها ورفعتها وعصمتها وسلامتها ووفائها بتحقيق أهم المطالب وأجل الغايات، وأنها تميزت بخصائص وصفات ليست موجودة في أدعية غيره. مهما أوتي غيره من الفهم والدراية والعلم، لكن لا يمكن أبدا إلا أن يكون نقطة في بحر ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالمسلم لا غنى له عن الأدعية الثابتة في الكتاب والسنة، لأنها فيها الخير الجامع للدنيا والآخرة والوقاية من الشر الدنيا والآخرة. أسأل الله أن يوفقنا جميعا إلى كل ما يحب ويرضى، وأن يبلغنا في رمضان العمل اللي يبلغنا رضاه، أن يصلح لنا شأننا كله، أن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا ليلة القدر، وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلمنا وما هو أعلم به منا، أن يرزقنا الفقه والعلم، أن يطلق ألسنتنا في رمضان بكل دعاء هو خير لنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا أبصارنا قواتنا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، انصرنا على من عادانا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة يا ربي هي دارنا، لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه محمد عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نسألك من الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا وعاقبته رشدا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإن أردت بقوم فتنة اللهم توفنا غير مفتونين. اللهم نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال الإكرام، لا تدع لأخواتي الحاضرات السامعات ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة لهن فيها صلاح ولك فيها رضا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم عملا بارا ورزقا دارا وعيشا قارا. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم يا حي يا قيوم نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم نسألك أن ترحم إخواننا المستضعفين في غزة وفي السودان وفي كل مكان. اللهم أطعم جائعهم، اللهم اكسو عريانهم، اللهم داوي مرضاهم، اللهم اربط على قلوب ثكلاهم، اللهم كن لإخواننا المستضعفين عونا ومؤيدا ونصيرا وظهيرا. اللهم يا منزل الكتاب، يا مجري السحاب، يا هازم الأحزاب، اهزم الصهاينة، اللهم زلزلهم، اللهم اقطع أنفاسهم، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اجمعهم عددا واقتلهم بددا ولا تترك منهم احدا، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين واخذل الطغاة والملاحدة اعداء الدين، اللهم امننا في اوطاننا، اللهم احقن دماء المسلمين، امننا في اوطاننا، وفق اللهم اصلح امننا في اوطاننا، اصلح ائمة امورنا، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك، اللهم وفق ائمة امور المسلمين للعمل بالكتاب والسنة، اجعلهم رحمة لعبادك المؤمنين، شدة والبأس على الظالمين، ردنا وامراءنا وعلماءنا وجميع المسلمين ردا جميلا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.